بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر وأعان ووفق وهدى لإقامة مثل هذا اللقاء المبارك مع هذا الجمع الطيب ومع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم القبول. إخواني وأخواتي، حديثنا اليوم حول النصيحة، فقد جاء في مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النصيحة لها قيمة عظيمة في شريعتنا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها الدين كله، ذلك أن النصيحة حينما جاء التعبير عنها في هذا الحديث إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل في كل جزئية من جزئيات الدين. ولا يخفاكم أن حديث جبريل الطويل الذي جاء فيه ذكر الإيمان، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام الدين في هذه الأمور الثلاثة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النصيحة شأنها عظيم، ولذلك هي طريقة الأنبياء والمرسلين. قال جل وعلا عن نوح: وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن بعض الأنبياء: ولكن لا تحبون الناصحين. قال جل وعلا عن نبيه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى أمر بالنصيحة وبالموعظة وبالذكرى. قال جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. قال جل وعلا: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والمقصود بأن النصيحة منهج رباني وطريقة نبوية، كذلك هي شأن أهل الإيمان. فأهل الإيمان يبذلون النصيحة. يقول جل وعلا عن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي النصيحة باختصار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، قال: وإذا استنصحه فلينصح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا كله يدخل ضمن قاعدة النصيحة التي جاء بها ديننا. كذلك النصيحة إخواني وأخواتي في واقع الأمر أنها تقضي على جملة من الأمراض الاجتماعية، ومن حصائد الألسن، ومن الأمراض القلبية مثل الغيبة ومثل الرغي والكلام والنميمة في الناس. فأنت إذا قدمت النصيحة إلى من رأيت منه غلطاً
أو خطأ فإنك بالمجزوم المحقق أنك لا تكون ممن اغتابه ولا تسعى في فضيحته. ولأجل هذا نجد بأن من يحمل لواء النصيحة تجده بعيدا كل البعد عن هذه الأمراض وعن هذه الأوضار وعن هذه السيئات وعن هذه الخطيئات، وهذا أمر مجرب. الأمر الآخر أن النصيحة كلما اتسعت دائرتها كلما اتسع دائرة الخير. لماذا؟ لأن طبيعة الناس يحتاجون إلى النصيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما من أحد منا إلا وهو يخطئ ويقع في التقصير أو الخطأ، فيحتاج إلى من ينصحه ويعظه. ولذلك في هذه الأجواء الجميلة من النصح ستتسع دائرة الخير، وسيضيف الناس إلى هذا المجتمع الطيب لبنات صالحة كلما وسعوا دائرة النصيحة ودائرة الموعظة، وهذا أمر مجرب. ولذلك تجد كثير من الناس من العلماء من أصبح عالماً بسبب نصيحة، من الناس من أصبح عابداً بسبب نصيحة، من الناس من سلك طريقاً طيباً بسبب نصيحة، من الناس من ترك منكراً من المنكرات وفساداً من الفساد بسبب موعظة ونصيحة، من الناس من كان تاركاً لواجب من الواجبات أو لسنة من السنن أو لنافلة من النوافل فاعتادها بسبب نصيحة، من الناس من كان قد فاته شيء من حظوظ الدنيا فاهتبل هذه الفرصة الدنيوية بسبب نصيحة دل على باب رزق أو تجارة أو وظيفة أو شيء من هذه الأمور، أو علم حرفة من الحرف نصح وقيل له اذهب إلى كذا وافعل كذا فحصل خيرا. لاحظوا كيف أن النصيحة تأتي على أمور الدنيا والدين بالخير العميم بإذن الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي النصيحة بركاتها كثيرة وعوائدها أثيرة وفوائدها متنوعة ومتتابعة على المسلمين، فالواجب على الإنسان أن يهتم بهذه النصيحة وأن يسلك مسالكها الشرعية وأن يكون ممن يحمل لواء النصيحة. وأن من أكبر الأخطاء أن ينكفئ الإنسان على ذاته أو أن ينقلب على نفسه أو أنه يقول كما يقول بعض الناس: أنا مالي ومال الناس، كل شاة معلقة بكراعها، مثل ما يقولون كل شاة معلقة بكراعها، أو أنا سأحاسب عن نفسي فقط، أنا مالي ومال الناس، أو شيء من هذه الكلمات. هذه لا تصلح عند أهل الإيمان، لا تصلح عند من يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تصلح عند من تربع الإيمان على عرش قلبه أبدا، لأن نصوص القرآن والسنة صادعة وصارخة في التنبيه على هذا الأمر، وهو أن يحمل الإنسان النصيحة للمسلمين. لماذا؟ لأن النصيحة أصلا تخالف الغش، يعني في مقابل النصيحة الغش، فأنت إذا رأيت شخصا على منكر وعندك القدرة على قضية نصيحته فلم تنصحه أنت غاش. إذا رأيت رجلا تاركا لفريضة من الفرائض ولواجب من الواجبات ثم تركته مع القدرة التامة على موعظته ونصيحته أنت غاش له. والغش والنصيحة لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم أبدا. قد يوجد عند بعض الإيمان غش، لكن فيه شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله، شعبة من شعب النفاق، ولذلك يكون الإنسان على خطر. ولأجل هذا يجب على المسلم أن يهتم بقضايا النصيحة. ولأجل هذا لما نأتي إلى كلام أهل العلم في حكم النصيحة نجد ثلاثة أقوال. القول الأول بأن النصيحة فرض عين على كل مسلم على قدر الاستطاعة، يجب على كل مسلم أن ينصح على قدر الاستطاعة. القول الثاني قالوا بأنها من النوافل. القول الثالث قالوا بأنها واجبة إذا طلبت ونافلة إذا لم تطلب. وأكثر أهل العلم، وقد ذكر هذا ابن حزم رحمة الله عليه وغيره، على أن النصيحة واجبة لأن الله أمر بها، وهي أساس دعوة الأنبياء والمرسلين وأساس دعوة العلماء والصالحين وأساس بقاء المجتمع نظيف فالإنسان قد تصيبه الغفلة أو النسيان أو الكسل أو تغلب عليه شهوة أو تطرأ عليه شبهة، من الذي ينجيه من هذا؟ من الذي ينقذه؟ من الذي يصحح له المسار إذا لم يكن هناك ثمة داع؟ والدعاة إلى الله والعلماء وعامة المسلمين عندهم ولله الحمد ما يكون دليلا أو ما يكون يعني يستعان به في قضية النصيحة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ما رجعنا إلى الحديث نجد بأن الحديث أمر بالنصيحة قال لله، ثم لكتابه، ثم قال لما قال لمن يا رسول، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. كيف النصيحة لله؟ هل الله عز وجل يحتاج منا إلى نصيحة؟ حاشا، حاشا وكلا، فالله جل وعلا غني عنا، غني عنا. ربنا جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ربنا جل وعلا خلق الخلق وأمرهم بعبادته وهو مستغن عنهم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والنصيحة لله بتوحيده والإيمان به سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى على مراده وعلى ما بيّن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أأنتم أعلم أم الله، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الاستجابة لأمره والانتهاء عما نهى الله جل وعلا، هذه النصيحة لله عز وجل. ولذلك النصيحة لله سهلة جدا، أن تقف على قنطرة العبودية لله وأن تستسلم له جل وعلا في كل ما أمر وفي كل ما نهى. يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الثاني الوصية لكتابه جل وعلا، الوصية أو النصيحة لكتابه، النصيحة لكتابه. كيف النصيحة لكتابه؟ كتاب الله عز وجل هذا القرآن هو كلامه، صفة من صفات الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، أنزله جل وعلا وتكفل بحفظه. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أمر الله جل وعلا بالإيمان به، وأمر جل وعلا بتلاوته، ونهى جل وعلا عن التحريف به، عن التحريف في هذا القرآن. ولذلك يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يحرم على الإنسان أن يلحد في آيات الله، والإلحاد في آيات الله صرفها عن مراد الله تعطيلا وتشبيها أو مثلا تطويعها لأهواء ولأمور ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولذلك النصيحة لكتاب الله عز وجل هو الإيمان به وكثرة تلاوته، وكذلك العمل بهذا القرآن، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن ليعلق على الجدران أو يوضع على الرفوف، لا، وإنما ليعمل به. كذلك تدبر هذا القرآن، قل جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك عدم هجران القرآن، هجر التحاكم إليه، هجر القراءة، هجر الحفظ، هجر التدبر، هذا كله من أنواع الهجران. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا يجوز للمسلم أن يهجر القرآن، من ذلك عدم التحاكم إليه. قل جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هجر التلاوة، نعوذ بالله، كثير من الناس قراءته موسمية من رمضان إلى رمضان، وهذا هجران للقرآن. هجر العمل بهذا القرآن، من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، من الناس من يقرأ القرآن والقرآن يتوعده. انظر إلى هؤلاء الناس الذين انغمسوا في الكبائر والذنوب العظيمات، ويقرؤون الآيات التي تحرم هذه الأفعال، ومع ذلك لا ينتبهون ولا يرعون. كذلك قال عليه الصلاة والسلام ولرسوله. النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام يجمعها مقتضيات شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه في واقع الأمر النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طاعته فيما أمر. انظر موقفك من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنت ممن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت قد نصحت. اجتناب ما عنه نهى وزجر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. انظر في كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، ما هو موقفك؟ إن كنت واقفا موقف المسلم المصدق المؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام فأبشر. أما إن كنت ممن يتفذلك ويتحذلق ويتلجلج ويتردد ويحاول الالتفاف على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واللعب بها وتأويلها على غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم بأن نصيحتك مغشوشة، فأنت لست على الهدي القويم ولا على الصراط المستقيم. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام كما أنك آمنت به نبياً ورسولاً وخاتماً للمرسلين عليه الصلاة والسلام، يجب عليك أن تؤمن بكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام إيماناً لا يداخله شك ولا ريبة، بل التسليم كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقفوا على قنطرة التسليم. لماذا؟ لأنهم صدقوا بهذا النبي، فكل ما يخبر عنه إنما هو فرع عن هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الإيمان. نحن آمنا بهذا النبي، مثل ما قال أبو بكر لما جاءه أبو جهل يخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام يزعم بأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، قال: إن كان قالها فقد صدق. يعني المسألة ما تحتاج عناء، المسألة ما تحتاج عناء ولا تفكير ولا تردد ولا مشاورة. فأبو بكر رضي الله عنه هذه الصديقية العظيمة فيه جعلته يقول هذا الكلام بكل أريحية، قال: إن كان قال فقد صدق. أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. ولذلك كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يسلم له. لماذا؟ لأنك أصلاً أنت صدقت به. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء وأنت كذبته أو ما حكت أو ترددت أو شككت، اعلم بأن عندك خلل في أصل الإيمان، عندك خلل في أصل الإيمان، لأن هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرع عن أصل عظيم وهو الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك محبته، هذا من النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة زوجاته المحبة الشرعية، محبة آل بيته، محبة أصحابه، لأن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم. ولا يجوز لأحد أبداً أبداً أن يبغض صحابياً واحداً من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحبهم على السواء ويعلم بأن بينهم تفاضل، لكن المحبة لهم على السواء لأنهم اختيار واصطفاء كما أن النبوة اصطفاء واختيار. ثم قال: ولأئمة المسلمين. من هم أئمة المسلمين؟ هم الأمراء والحكام والسلاطين. من النصيحة لهم من عدم غشهم وعدم الخروج عليهم وعدم التأليب عليهم، هذا من نصيحتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في هذه القضية وأمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وآخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. تعرفون الإنسان إذا جاء يودع الدنيا تجده يعني يخلص لورثته ولأوليائه ولمن بعده، ويحاول أن يعطيهم يعني عصارة تجربته ويخلص لهم إخلاص عظيم. هذا الرجل العادي كيف بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي الكريم الذي زكاه الله حينما كشف لنا عن حرصه على هذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كادت كبده أن تتفتت لأجل نصح هذه الأمة. فقال كما في حديث العرباض ابن سارية، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في زيادة عند بعض أصحاب السنن. والمقصود بأن النصيحة لولاة الأمور محبتهم، جمع القلوب عليهم، تأليف الناس عليهم، عدم الخروج عليهم لا بالكلمة ولا بالسلاح، الحرص على يعني النصيحة لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هذا الذي ذكرته في أول المحاضرة، بأن الغش والنصيحة ما يجتمعان في قلب امرئ مسلم. ومن جملة ما قال أن المناصحة لولاة الأمور، المناصحة لولاة الأمور، ولأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النصيحة. كذلك لعامة المسلمين، قال ولعامتهم، يعني تنصح لجميع الناس. وهذا فيه ملحظ دقيق إخواني وأخواتي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن لا يكون أناني وأن لا يكون ذاتي وأن لا يكون إنسان جامد، وإنما أراد منه أن يكون إنسانا حيا فاعلا مؤثرا، إنسان معطاء، إنسان عنده عروق نابضة بالحياة، عرق الإحساس هذا نابض بالحياة، ينصح ويتصدق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك الناس في الآلام والآمال في الأفراح والأتراح. بمعنى أن الإنسان المسلم لا يجوز له بحال أن يقول أنا ما علي إلا من نفسي، أبدا أبدا. كل نصوص القرآن فعلا جاءت لتؤكد على هذا الأمر. ولذلك أنت مسؤول أيضا عن عامة الناس بالنصيحة، سواء في قضايا الدين أو الدنيا، يعني أحيانا في مسائل الدنيا أنت تنصح الناس فيما ينفعهم في دنياهم كذلك ما ينفعهم في دينهم. ولذلك من إذا لديك جار ما يصلي زوره وتقول ما نشوفك في المسجد مثلا، عندك قريب ما يصلي، عندك شخص مثلا يعاقر الخمرة أو يشرب الدخان أو مثلا لديه ذنوب ظاهرة ويعلن بها، تنصحه لله عز وجل وتعظه. كذلك تجد شخص مثلا عنده تقصير في واجب الواجبات في أمر من الأمور، هكذا ينبغي للمسلم أن يكون مع إخوان المسلمين، بهذا يكون الإنسان فعلا حقق ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. تدرون يا إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة، على النصيحة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يده للمبايع، من جملة ما بايعه النبي عليه الصلاة والسلام قال والنصح لكل مسلم، أن تنصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله إلى أن توفاه الله ينصح لكل مسلم، ما رأى إنسان إلا ونصح، سواء كان مقصرا في واجب أو واقعا في أمر منهي عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على النصيحة، مما يدل على عظمه. طبعا النصيحة ليست هي فوضى، النصيحة ليست هي هكذا كما اتفق، النصيحة ليست هي هذه الغلظة والفظاظة والصلف الذي يمارس، كلا ثم كلا. النصيحة أدب، النصيحة مروءة، النصيحة ذوق، النصيحة منهج، النصيحة أسلوب. ليست كل من أراد أن ينصح يكون مصيبا أبدا. ولذلك أختم محاضرتي بهذه الجملة من الآداب التي ينبغي بل يجب على كل ناصح أن يسلكها. أولا الإخلاص لله عز وجل، لأن النصيحة عبادة، والعبادة حتى تكون مقبولة لا بد أن يكون أن تكون خالصة لله عز وجل. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مهم جدا أن تسلك هذا المسلك، وهو أن تجاهد نيتك. الأمر الثاني أن تكون النصيحة برفق وبلين وبعدم فظاظة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس ما يتحملون الفظاظة ولا الصلف ولا الغلظة، يتحملون الرفق واللين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه إلا شانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه يهود فقالوا: السام عليك. لاحظ، بدل ما يقولون السلام يقول السام، يعني الموت. فالرسول فهم هذا. عائشة رضي الله عنها ما تحملت أن تسمع في حبيبها مثل هذا الكلام، فقالت: وعليكم السام واللعنة والغضب. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تغضب، يمكن لو أي واحد من عندنا كان موجود ما يتحمل. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. فقالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما أجبتهم؟ فإنني قلت: وعليكم، فإنه يستجاب لهم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. انتهت القضية. رفق ولين ورحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مهم جدا أن الإنسان لما يأتي ينصح، ينصح برحمة، لا ينصح بفوقية. بعض الناس يأتي بسلطوية، بفرعونية، يأتي بفظاظة وغلظة، كأنه أسد داخل يفترس هذا المنصوح. هذا غلط. تنصح برفق وبلين. وبعض الناس وللأسف قد يكون له ماضي غير جيد، ثم يتوب الله عليه ويستقيم ويهتدي فينسى هذا الماضي. فإذا رأى إنسان واقعا في ذنب أو كذا، يهجم عليه هجوم خطير. والله عز وجل يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الواجب على الإنسان يتذكر بأنه فعلا كان في يوم من الأيام مخطئ ومذنب، فلا يجوز له أن يمارس هذه الفظاظة والغلظة على الآخرين. أمر آخر: استعمال أجمل الكلمات وأطيب العبارات. فإن الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لاحظ، حسنا أحسن، يعني تنتقي أجمل العبارات وأفضل الألفاظ، لأن أحيانا بعض الألفاظ تفتح مغاليق القلوب، وبعض الألفاظ تصنع حجاب وحاجز والعياذ بالله بينك وبين المنصوح. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن ينتقي أجمل الألفاظ. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل في دعوته هذه العبارات الخشنة من السب واللعن والشتم وهذا القذف وغير ذلك من العبارات، وحاش النبي عليه الصلاة والسلام. الدعوة والرفق، الدعوة والنصيحة ما تقوم على هذه الألفاظ الخشنة والسيئة، إنما تقوم على اختيار المفردات الجميلة. ربنا جل وعلا أرسل موسى وهارون إلى فرعون. أحد ما يعرف فرعون؟ ها أبو أحمد، فرعون معروف، ما في أحد إلا وهو يعرف فرعون الذي قال إيش: أنا ربكم الأعلى. يقول: ما علمت لكم من إله غيري. أرسل موسى وفرعون، فماذا قال؟ من يذكرنا؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موسى مؤيد بجبريل، موسى مؤيد بملائكة الله، تمزق فرعون تمزيق، لكن منهج منهج. فقولا له قولا لينا، قول لين بعيد عن الألفاظ السوقية أو المفردات الوحشية هذه التي يستخدمها بعض الناس، نسأل الله العافية. دخل رجل على هارون الرشيد فقال إني ناصحك ومغلظ عليك. فقال مهلا مهلا، إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. العبارات أحيانا، يعني أنت مثلا جارك ما يصلي، ليس بالضرورة تقول له يا كافر، وليس بالضرورة تقول له يا فاسق، أو ليس بالضرورة تقول ليش ما تصلي مثلا. يعني جميل أن تقول إيش رأيك أنت خاوة معك للمسجد، إيش رأيك أروح معك، أروح معك، أروح معك للمسجد. هذا أسلوب جميل. الشخص أيضا يشرب الدخان وتريد تنصحه، لا تأتيه ببعض الناس يقول أنت لو تحترمني ما دخنت أمامي، هذا ما يدعو إلى الله، يدعو لمن؟ لنفسه، قاعد يدعو لنفسه. لكن مهم أن تذكر له مثلا المفاسد الطبية والصحية على حالته وكذا، وأنك ترحمه، تأتي بأسلوب الرحمة لا بأسلوب الفوقية. ولذلك إخواني مهم جدا، أنا أذكر وقد ذكرت هذه في أكثر من، يقول واحد تحمس للخير، يقول شفت واحد من العمال في مبنى يشتغل والإقامة قد أقيمت أو أوشك المؤذن يقيم الصلاة، شفته يشتغل وكذا، فقلت له يا حمار ما تنزل تصلي؟ فقال والله الحمار أنت، ولو قريب منك نزلت على رأسك طابوقة، يقول له. فلما ذهب الرجل ندم وتأسف وقال أنا أخطأت فعلا، فغير شيء من هيئته ورجع مرة ثانية لف الطريق، فقال أخون بارك الله فيك ورضي عنك جزاك الله خير، أظن الإقامة قريبة. قال لي والله قريبة أنا نازل، لكن في حمار قبلك جاء يقول لي يا حمار، يقول في واحد حمار قبل قليل يسبني. فالمقصود إخواني الله يرضى عليكم، الإنسان ينتقي أطيب الألفاظ أجملها. أمر آخر ما يتعلق بالسرية في النصيح، السرية في النصيح بمعنى أن الإنسان إذا نصح الآخر جهرة وعلانية فقد وبخه وفضحه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. والشافعي رحمة الله عليه يقول تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ويقول بعض السلف من نصح أخاه علانية فقد وبخه، ومن نصحه سرا فقد نصحه. هكذا كانوا يقولون. وللأسف الشديد بعض الناس ينسى هذا الأمر. هو لو قام شخص ونصحه أمام الملأ ما رضي هذا، كيف ترضاها لنفسك على الآخرين وأنت ما ترضاها منهم على نفسك؟ ولذلك النصيحة السرية بالسر والخصوصية تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها وفوائدها، أما النصيحة في العلن فإن الشيطان يحضر، ولربما أذكى في قلب هذا المنصوح شيئا لا ترضاه أنت، ولربما كان سببا من أسباب صدوده. أمر آخر ما يتعلق بقضية النصيحة على شرط القبول، وهذه للأسف موجودة عند كثير من الناس، وهو أنه ينصح على شرط القبول. لا، هذه ليست إليك، هذه لمن؟ لله عز وجل. قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك أنت تنصح بقالب شرعي، بقالب فيه رحمة، وأما الهداية فبيد الله. ولذلك الآن من الأخطاء تجد بعض الناس الآن ينصح شخص ويشوفه مرة ثانية على المنكر ثم ينصحه ثم يبدأ يكرر بهذه الطريقة، هذا ليس منهج شرعي. أنت نصحته وأعطيته بالأسلوب الطيب وبالكلام الطيب، إن قبل قبل، ما قبل فأنت قد أديت الذي عليك. لكن قد يكون من أولادك، لا يعني واصل النصيحة معه، من إخوانك، ممن لك عليه ولاية مثلا تواصل، الولي الأمر مع الناس وجمهور الناس مثلا، الجهات التي هي جهات رقابية، نعم لها ذلك. لكن أنت كفرد تنصح عامة المسلمين ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. والمقصود بأنك تنصح وتعظ. أحيانا قد ترى بأن هذا الشخص يحتاج أن تكرر عليه النصيحة لنسيانه، لغفلته، يعني أحيانا بعض الناس هو يريد هذا، ممكن أن تقرأ هذا من خلال سيرة هذا الإنسان. الحديث إخواني وأخواتي حول هذا الموضوع متشعب وطويل، ولكننا في ليالي رمضانية وأنتم خارجون من صلاة التراويح ومتعبون، لكن هي خاطرة، أسأل الله تعالى ينفع بها، وفقنا وإياكم لهداه، ويجعل أعمالنا وإياكم في رضاه، ويجعلنا وإياكم من المقبولين في شهرنا هذا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرحم أمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.